أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أحكام الشركة أو أحكام الشركة، أيهما الصحيح؟ ما أدري، ما يبالي أراجع على أي حال. الشركة راجعته، الشركة راجعت كتاب لغوي. الشركة والشركة اثنينهم. زين، ما أخطأنا. زين، مسألة 732: لا يجوز اشتراك شخصين مثلا، يعني أو أكثر، على أن يشتري كل منهما متاعا نسيئة، يعني الثمن مؤجل لنفسه. إذن الشريك الأول مع الثاني يشترون لأنفسهم، يعني هذا لنفسه مهم هنا، ويكون ما يبتاعه كل منهما بينهما. ويكون ما يبتاعه كل منهما بينهما، شنو يعني؟ يعني ايه يبتاعه؟ يعني يشتري له يبيع. ما يبيعه يعني، فالعبارة اللي بعيد بعده فيبيعانه. كل هو اشترى لنفسه. زين، الابتياع بمعنى الشراء مو بمعنى البيع. إذن هو راح يشتري متاع بثمن مؤجل، لكن في الواقع هو اشترى هذه البضاعة لنفسه، مو مشترك بينهم. ويكون ما يبتاعه كل منهما بينهما. زين، هذا ابتاع بالأصل كان لنفسه بالأصل، يعني لما اشترى ما كان على نحو الشركة بينهما، كان لنفسه. بعد ما كان لنفسه هذا الذي ابتاعه، ويكون ما يبتاعه كل منهما بينهما، وكأنه فيما بعد سوف يقول أن البضاعة راح تصير بيننا. خلينا نشوف بقية المسألة. فيبيعانه ويؤديان الثمن ويشتركان فيما يربحانه أو يربحانه منه. إذا راح يبيعون هذه البضاعة، بعد ذلك مع المدة لأن نسيئة راح يدفعون الثمن ويشتركان في الربح. خلينا نكمل المسألة بعدين نرجع إلى يبتاع. نعم، لا بأس بأن يوكل. إذن هذه الطريقة فيها عدم جواز، أنه يشتري البضاعة نسيئة بثمن مؤجل لنفسه بالأصل، مو مشترك، لنفسه. بعد ذلك راح يبيع عن هذه البضاعة، راح يأخذ الثمن اللي هو الثمن المؤجل، يدفع القيمة للمالك الأصلي للبضاعة ويشتركان في الربح. هذه الحالة غير جائزة. شلون نقدر نخلي أن نصير عملية الجواز في المسألة؟ يقول: نعم، لا بأس بأن يوكل كل منهما صاحبه في أن يشاركه فيما اشتراه، بأن يشتري لهما وفي ذمتهما. إذن رح يصير أنه لما يشتريان البضاعة عن طريق الوكالة، أنا أعطيك وكالة وأنت تعطيني وكالة، ونشتري البضاعة لنا اثنين، للطرفين، مو لشخص واحد، مو لنفسي بل لنا. فإذا راح تعطيني وكالة بأن أشتري، ويكون ما بيننا ما نشتريه يكون فيه الشركة بيننا، بأن يشتري لهما وفي ذمتهما، لأن الثمن مؤجل، لأن نسيئة. فإذا راح تصير هنا شراء البضاعة لكليهما والثمن يكون مؤجل. أما في الحالة الأولى كان يشتريه لنفسه، بعد ذلك تصير عملية الشركة في الربح. لأن يكون ثمن مؤجل بشرط أنه يكون نسيئة، يعني بعد ما دفع القيمة. لو أنه دفع القيمة الطرفين يقدرون يشتركون في البضاعتين، نعلان على فرض أنه نسيئة بعد ما دفع الثمن، وكأن الملك يصير ملك متزلزل. يعني لحد الآن كانوا إذا ما دفعت قيمة الشيء كأن الشيء مو ملكك، أما إذا اشتريته صار ملكك، تقدر أنت وصاحبك تشتركون، تقول دخلنا شركة، هناك شركة بيننا في البضاعتين، وصار عملية الشراكة. فإذا هو اشترى بالأصل لنفسه، لو كان مشترك يصير وضع ثاني. فإذا النسيئة من أجل أن يبين أن الثمن مؤجل، فإذا كان الثمن مؤجل واشترى لنفسه في هذه الحالة، هذه الطريقة في الاشتراك غير جائزة. بتقول ليش؟ نقول لك حكم تعبدي.
يعني الشيخ نقول عدم الجواز في الفقرة الأولى أنه كان يجلس البداية لنفسه،
نعم،
بعدين عدل عن النية، هذه
نعم. وما صار وكالة، لما الوكالة، الوكالة شنو معناتها؟ لما أنا أعطيك وكالة أنت ما تشتري لنفسك، تشتري لي أنا، تنوب عني في الشراء. فنعطي وكالة من الطرفين، كل واحد يشتري على أن يكون بينهما، يعني يشتري لنفسه مع الوكيل، فيصيرون شراكة من البداية.
نعم.
ما أكو فرق، أكو نقد ونسيئة، يعني راح تدخل في المسألة الفرق بين النقد والنسيئة. إذا دفعت المال صار ملكك، ملكك الآن، فإذا صار ملكك أنت حر في التصرف فيه. تبي تدخل في شراكة مع أحد تقدر، عندك شيء معين وأنا عندي، ندخل شراكة ويا بعض، عندك كمية من الرز وأنا عندي كمية من الرز، نقدر أنه نخلط الرزين ونصير شراكة، ندخل في شراكة. أما في البداية لأن الثمن عندي ثمن مؤجل بعد ما دفع المال، يعني أخذ البضاعة ولم يدفع الثمن لحد الآن، فقالوا بأنه نريد أن نبيع، كل واحد يبيع البضاعة وندفع القيمة، ثم بعد ذلك نشترك في الربح. هذه المعاملة بهذه الكيفية غير جائزة. نقول ليش؟ نقول حكم تعبدي. يعني قد ما تجد أنه يوجد فرق بين النسيئة والنقد، يقول أكو فرق على حسب الدليل. يعني الدليل سوف يعطيني جواز في بعض المعاملات وعدم جواز في بعض المعاملات الأخرى، والأمر بيد الله عز وجل، هو اللي يحدد بأن هذا جائز وذاك غير جائز. مثل ما مر سابقا أنه في الفواكه والثمار بالضميمة بغير ضميمة، أو سنة أو سنتين، أكو اختلاف في المسألة. نعم نعم، لا مو نفس الشيء، أكو فرق. أنت تشتري لنفسك في الأول، في الثاني وكيل أنت عني في الشراء والدخول في الشراكة من البداية، فأكو فرق في المسألة، فرق دقيق موجود بالمسألة. فإذا اشترى شيئا كذلك يكون لهما، ويكون الربح والخسران أيضا بينهما. فإذا كل واحد راح يصير وكيل على الطرف الثاني في الشراء ويشتري لهما للطرفين، فإذا كان كذلك يصيرون شريكين ويكون الربح والخسارة بينهما، إذا صار ربح للطرفين، إذا خسارة للطرفين، على الطرفين. مسألة 733. نعم. أو بس بالبداية انتبه، قال لنفسه بعد ما اشترى لنفسه بالأصل، بعدين بعد ما اشترى لنفسه، ويكون ما يبتاع كل منهما بينهما، على أساس أنه يصير بينهما. فهذا الفرق، أنه المسألة تعبدية، أنه كان شاري بالأصل لنفسه، يبتاعه يعني يشتريه.
يكون كل منهما بينهما.
يعني بعد ما اشتراه لنفسه بالأصل، بعدين هذا اللي يشتري بعد ما اشتراه لنفسه بالأصل يكون يجعله أنه بينهما بالطرفين بهل مرتبتين. أقول مرتبة الأولى أنه اشتراه لنفسه، المرتبة الثانية هذا الذي اشتراه يجعلونه بينهما بعد، يعني خطوة ثانية. إيه خطوة ثانية أنه، لكن في الثاني في الوكالة لا، الشراء من البداية للطرفين. في الأول كان لنفسه بعدين يجعله للطرفين يدخل بينهما، بعد الشراء أنه بس. لكن بالأصل أنه كان ناوي لنفسه. مسألة 733، يعتبر في عقد الشركة مضافا إلى لزوم إنشائها بلفظ أو فعل يدل عليها. قلنا أنه إما يكون بعض العقود عندنا عن طريق الألفاظ، مثلا اشتركت معك في هذا فتقول نعم قبلت، أو لا عن طريق الفعل. طبعا الفعل الذي يدل على الموافقة من الطرفين، لا تفترض تأتي بافتراض أنه طريقة ما يفهم منها شيء. عادة الفعل يكون مع القرينة، يفضل أننا متكلمين سابقا في الموضوع، فالآن تأتي بعد يوم تأتي إلى المكان تحط فلوسك ويحط فلوسه مثلا، يفهمون أنه أكو قرينة سابقة موجودة. مثلا يعني يصير بطريقة ما هناك قرينة دال على قرينة دالة على أن الفعل يدل على الشركة بينهما. يعتبر في عقد الشركة مضافا إلى ذلك توفر الشرائط الآتية في الطرفين: البلوغ في مقابل عدم البلوغ، والعقل في مقابل الجنون، والاختيار في مقابل الإكراه اللي مر سابقا، وعدم الحجر لسفه أو فلس. الفلس يعني الإفلاس، مو فلس فلس يعني الإفلاس. شايفين بعض التجار حطون إعلان في الجريدة أعلن الإفلاس فيحجر على أملاكه، فإذن ما يكون سفيه. السفاهة في مقابل الرشد، والفلس في مقابل عدم الفلس. فلا الآن رح يبين، فلا يصح شركة الصبي والمجنون والمكره والسفيه الذي يصرف أمواله في غير موقعه. الآن يعطي الطفل 10 دنانير خلي يروح الجمعية، تارس العربانة كلها كاكاوات وحلاوة. السفيه يعتبر ما يعرف قيمة المال. المشكلة لما يكون أكو إنسان كبير عندها التصرفات، يعني نفرض أنه شخص معاشه 1000 دنانير نصف الشهر يقول ما عندي، وين صرف أمواله؟ إذا بعض الكبار في السن قد يكونون بهذه الكيفية، أنه يصرف بغير تفكير، يعني يصرف في غير موضعه في غير موقعه. والمفلس، مو المفلس، المفلس فيما حجر عليه من أمواله، فإذا ما يستطيع أن يتصرف في هذه الأموال المحجور عليها. فإذا محجور على بيته ما يستطيع أن يبيع، مثل الرهن ما يقدر يبيع هذا البيت ولا يتصرف بهذا البيت. مسألة 734، لا بأس باشتراط زيادة الربح عما تقتضيه نسبة المالين لمن يقوم بالعمل من الشريكين. أنا وياك متشاركين ب1000 دينار 1000 دينار، المفروض أن يكون الربح مناصفة والخسارة مناصفة، لكن نقدر نحط شرط في العقد أنه أحد الشريكين يأخذ أكثر من الآخر، مثلا يأخذ 70 في مقابل 30. لمن يقوم بالعمل من الشريكين، قد شريك يحط المال، الثاني المال مع العمل، أو الذي يكون عمله أكثر أو أهم من عمل الآخر، قد يكون زيادة في العمل أو أهم. مثلا شخص يكون مدير، الشريك الثاني يصير مثلا نفرض مدير المكتب أو مثلا السكرتير، أو يكون موظف عادي لأنه ما عنده مثلا شهادة ذاك المدير، ويجب الوفاء بهذا الشرط. ما دام الشرط موجود ضمن العقد يجب الالتزام، وأوفوا بالعقود. وهكذا الحال لو اشترطت الزيادة لغير العامل منهما، لشخص ثالث غير الشريكين، أو لغير من يكون عفوا لو اشترطت زيادة لغير العامل منهما، شخص شريك الأول يعمل الثاني ما يعمل، مع ذلك يكون هناك شرط أن الزيادة لغير العامل، يكون ذاك يأخذ 30% اللي قاعد يعمل. طبعا بعد تقول ما يصير كذي، مو عدالة، إنه هو بعد راضي، إنه الإنسان إذا راضي بعد هو بالتراضي، ما دام راضي بأنه النسبة له نسبة 30% بعد اعتراضه للخارج ما يقع. أو لغير من يكون عمله أكثر، هذا الموظف العادي يأخذ أكثر من المدير على حسب اتفاقهم، أو أهم من عمل صاحبه، ولو اشترط أن يكون تمام الربح لأحدهما، كل الربح لطرف دون الآخر، أو يكون تمام الخسران على أحدهما، ففي صحة العقد إشكال. يعني أحد الشريكين يكون الربح كل الربح له، والشريك الثاني يكون كل الخسارة عليه. هذا بعد ما صارت تجارة وشركة، لأنه الشركة معناها الربح مناصفة والخسارة مناصفة بينهما. إذا نفس تعريف الشركة ما رح يقع. نعم ممكن أن يكون هناك اختلاف بالنسبة، لكن أنه 100% لشخص والخسارة 100% على شخص في هذا العقد إشكال، يعني احتياط وجوبي، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك. يعني الأحوط وجوبا أن هذا العقد غير صحيح، مثل هذا العقد غير صحيح، احتياط وجوبي. مسألة 735، إذا لم يشترط لأحدهما زيادة في الربح، ما كان في شروط ضمن العقد بتوزيع الأرباح بنسبة أكثر من الآخر، فإن تساوى المالان تساويا في الربح والخسران، ف50% من الربح له و50% من الخسارة عليه، وإلا وين راح ننفي؟ فإن لم يتساوى المالان، كان الربح والخسران بنسبة المالين. فإذا تحط من رأس المال 70% لك ربح 70% وعليك خسارة 70% على حسب نسبة المالين. فلو كان مال أحدهما ضعف مال الآخر كان ربحه وضرره ضعف الآخر، سواء تساويا في العمل أو اختلفا أو لم يعمل أحدهما أصلا. إذن على نسبة المال، إيش كثر التحاط من نسبة المال، لك الربح بنفس النسبة وعليك الخسارة بنفس النسبة. مسألة 736، لو اشترط في عقد الشركة أن يشترك في العمل كل منهما مستقلا، يعني أنه نعم احنا مشتركين لكن أنت تعمل بروحك وأنا أعمل بروحي مستقل، ما نتشاور، مثلا صار شركة بيننا راح تأخذ كمية من رأس المال تروح التاجر وهو أيضا سوف يتاجر، أو يعمل أحدهما فقط، أو يعمل ثالث يستأجر لذلك، الاثنين ما يعملون لكن يستأجرون شخص ثالث لذلك، وجب العمل على طبق الشرط. إذن أي شرط الآن موجود في العقد، طبعا إذا شرط ما يحرم الشارع مثل أنه الربح يكون على شخص والخسارة على شخص، مثل هذا احتياط وجوبي أنه غير صحيح، فإذا أي شرط يكون شرط مباح جائز فلا بد من الالتزام ويجب الالتزام بهذا الشرط. مسألة 737، إذا لم يعينا العامل، يعني العامل منهما ما عين، ولا أنا ما اتفقنا أن أنت العامل أو أنا العامل، فإن كانت الشركة إذنية لم يجز لأي منهما التصرف في رأس المال بغير إجازة الآخر. شنو يعني شركة إذنية؟ ارجع موجود سابقا ذكرناه سابقا، أنه ارجع إلى مسألة 730، لو اتفق شخصان على الاتجار والتكسب بعين مشاع على أن يكون بينهما ما يحصل من ذلك من ربح أو خسارة، كانت الشركة صحيحة وتسمى هذه بالشركة الإذنية. إذن عندنا نشتري بيت يكون عين مشاع بيننا. والطريقة الثانية الشركة المعاوضية، أن نضع رأس مال، كل شخص منا يضع رأس مال ونتاجر به، هذه يسمونها الشركة المعاوضية. إذن إذا كانت الشركة في عين مشاع بيننا نسميها إذنية، وإذا كان فيها رأس مال أسميها معاوضية. فإذا لم يعين العامل منهما، فإن كانت الشركة إذنية يعني عندي عين مشاع مشترك بيننا، لم يجوز لأي منهما التصرف في رأس المال بغير إجازة الآخر، كان عين مشاع أو أعيان مشاع بيننا، فإذن يحتاج إلى إجازة الآخر. وإن كانت الشركة معاوضية جاز تكسب كل منهما برأس المال على نحو لا يضر بالشركة. في حالة الشركة المعاوضية يمكن الاستقلال، طرفين يستقلون ويتاجرون برأس المال، بس لكن هنا شرط طبعا أنه لا يضر بهذه الشركة، يعني عدم الإضرار بهذه الشركة شرط ضروري في مثل الشركة المعاوضية. مسألة 738، يجب على من له العمل أن يكون عمله على طبق ما هو المقرر بينهما. إذن أنا علي العمل على حسب الاتفاق، لابد ألتزم بهذا الاتفاق. فلو قرر مثلا أن يشتري نسيئة ويبيع نقدا، فرح يشتري بالثمن المؤجل ويدفع كاش، يدفع نقدي، أو يشتري من المحل الخاص، يشترون فقط من هذا المحل المعين في السوق، وجب العمل به على طبق الشرط. ولو لم يعين شيء أو ولو لم يعين شيء من ذلك لزم العمل بما هو المتعارف على وجه لا يضر بالشركة. إذا ما متفقين على شيء معين رح يعملون على حسب المتعارف، التجار ماذا يفعلون، العرف اللي موجود في السوق هم يعملون على هذا الأساس. مسألة 739، لو تخلف العامل عما شرطاه، فإذن ما التزم بالشرط، أو عمل على خلاف ما هو المتعارف، اللي المتعارف في السوق، في صورة عدم الشرط أثمة ولكن تصح المعاملة. يعني من ناحية الحكم التكليفي هو مأثوم ولكن العقد صحيح. فإذن هو تخلف عن الشرط أو عمل على خلاف المتعارف في السوق، في هذه الحالة يكون مأثوما ولكن المعاملة صحيحة. فإن كانت رابحة اشتركا في الربح، وإن كانت خاسرة أو تلف المال ضمن العامل الخسارة أو التلف. فإذا الربح مشترك بينهما والخسارة على هذا العامل اللي ما التزم بالشرط، من جهة أيضا هو مأثوم لأنه ما التزم بالشرط، إذن هو مأثوم والخسارة عليه. إذا كان هناك ربح رح يكون الربح بينهما. مو متعمد، بس دخل في أول شيء ما التزم بالشرط، وثانيا أنه ما سلك الطريق العرفي الموجود في السوق، فمعرض أنه يخسر. يعني مثلا أنه تاجر ما يبي يشتري سيارات مستعملة، ما تروح تشتري لك 100 سيارة مرة واحدة، تشتري لك 2، 3، 4، 5 قد يكون متعارف. أما تحط كل رأس المال بسيارات من هذا النوع، أو مثلا يأتي ببضاعة من الخارج، بضاعة قديمة، فرض أنه أشياء الآن في أكو تطورات، كمبيوترات مثلا الآن، كمبيوترات الحديثة سريعة، قد يأتي من الخارج بشيء يقول أنا اشتريته بسعر زهيد لكن يبلى 1000 كمبيوتر، ما يتصرف هذا. فهذا خلاف المتعارف، أنه يأتي بشيء تعلم أنه لا يباع في هذا البلد. نعم قد تأخذ إلى بلدان لحد الآن في بدايات استعمالات الكمبيوتر يشترون مثل هذا، أما الآن في بلدنا ما يشترون مثل هذه الكمبيوترات. هذا أحد الإخوان هم استورد بعض البضاعة، آلات تصوير قديمة، نحصلناهم واحد منها مجاني، آلات تصوير قديمة، إيه بس شنو يعني الصورة تطلع بعد 5 دقائق صورة واحدة، تسبيل شيء سريع يعني أنه فأساس أنه يبيعهم ما صرفهم بدأ يتصل بالمشايخ أنه بالمساجد بالحسينيات اللي يبي آلة تصوير مجانية ملونة أيضا. حصلنا على واحدة منهم بس أنه تنتظر الصورة 5 دقائق أنه من الآلات القديمة فما ينفع أنه راح نصرفها نشتري غيرها ما تنفع نحتاج إلى شيء أسرع من هذا علي حال. فمثل هذا الآن بعد ما نفض أنه دخل شراكة بين شخصين وكان هو متصرف بدون الاتفاق فراح تصير خسارة عليه. مسألة 740 الشريك العامل في رأس المال أمين. أنت ما دام دخلت شراكة مع شخص معناته تثق به، ما تدخل مع شخص لا يكون ثقة عندك، إذا من البداية هو أمين وإلا ما تدخل معه في شركة. فلا يضمن التالف كلا أو بعضا من دون تعد أو تفريط. شنو الفرق بين التعدي والتفريط؟ إنه يفرط. لطيف. والتعدي؟
يعني
لا بالعكس هو السبب، يعني التعدي يكون من طرفي والتفريط يجعل في مكان ممكن أن يأتي سارق ويسرقه، فالتعدي من قبله والتفريط بحيث يكون التعدي من غيره. إذن التعدي يعني هو يكون يتعدى على الشيء. الآن الذي يستأجر شقة مثلا هو بنفسه يتعدى، يعني أنه الآن مثلا قلنا نضرب مثال يستأجر شقة من دون تعدي، إذا كان بلا تعدي ما على شيء، إذا بدون تعدي ما على شيء. الآن مثال أنه يستأجر شقة يقول أنه ما يضمن شيء في هذه الشقة ولكن بشرط بلا تعد ولا تفريط. مرة هو أنه يخرب داخل الشقة هذا تعدي، ومرة يكون هو في عنده تفريط فيعلم أنه الولد ماسك مثلا المسمار ويشخب مثلا على الطوفة ويهمل هذه القضية فصار من ولده التعدي. هو ما تعدى بنفسه ككاتب وجود العقد بينه وبين طرف، لكن يجعل طرف آخر نفرض أنه يعلم أنه أولاد أخته مثلا شياطين يدخلون للبيت لازم يكونون تحت الرقابة، فيهمل القضية يتعدون على الطوف أنه يشخطها مثلا وكذا، فإذا هذه صرت تفريط من عنده. نعم صرت إهمال، يعني إهمال. فالتعدي يتعدى بنفسه والتفريط يعني إهمال من قبله بحيث شخص آخر يتعدى. مسألة 701 فإذا في هذه الحالة هو أمين فلا يضمن إذا تلف كل المال حتى لو كل رأس المال تلف، ما دام أنه نفرض أنه هذا البيت بعد ما أخذ الإذن من الشريك أنه يبيعه وضرب شورت داخل البيت واحترق البيت، ومو أنه قاصد أن هذا البيت يحترق تلف البيت، في هذه الحالة لا يضمن. مسألة 741 التفريط شلون ممكن يصير؟ لنفرض أنه تمديدات داخل البيت المفروض أنه يأتي بفني شاطر ويشوف فني مثلا لحد الآن مو متقن شغله يخليه يوصل الوايرات، مثل أحد البيوت أحد الأشخاص أنه إذا تبي تبدل من الفيوزات هذا الكيبل الرئيسي ما تشبك اثنين ويا بعض الأساس هذا الكيبل الأساسي لأنه لابد غيره من الأول إلى التمديدات الأخيرة، فيايب واحد أنه موصل توصيلات لأنه الكيبل موصل بالكيبل حاط عليه تيب هذا ضرب عليه فاحترق البيت عنده، فلابد أنه يراعي هذا في إهمال على أساس أنه يوفر له مبلغ من المال لكن في مقابل هذا احترق البيت عنده. إذا أحيانا الإنسان قد أنه يقول أنا أوفر قليل من المال لكن في مقابله هناك خسارة أكبر، فهذا الشريك يحاول أنه يوفر الأموال ولكن أنه يصير عنده إهمال من قبله، لابد أنه هناك شروط يلتزم بها حين تمديد مثلا البايبات تمديد الوائرات أنه نوعيات الوائرات اللي يستعملها مو أنه وائرات مثلا تكون من صناعة رديئة، كذلك البايبات أنه على أقل التقادير من الشيء الجيد مو حتى لو لم يكن من الممتاز. مسألة 741 لو ادعى العامل التلف في مال الشركة قال أنه أنا أخذت هذا المال وما ربحت خسرت الأموال فإن كان مأموماً عند صاحبه لم يطالبه بشيء. إذا إنسان أمين، أنت من البداية حينما دخلت معه في شراكة هو أمين عندك، يعني ثقة عندك. فإذا قال بأنه أنا خسرت الأموال، فإذا كان أميناً مأموناً عند صاحبه فلا يطالبه بشيء، وإلا يعني وإن لم يكن مأموناً نعم تغير حاله، جاز له رفع أمره إلى الحاكم الشرعي يرفع عليه قضية يثبت أنه غير أمين، وذاك اللي ادعى التلف يثبت أن المال قد تلف منه، أنه دخل في تجارة خاسرة لابد أن يأتي. عادة بعد الآن الفواتير موجودة والعقود، يرفض أنه يريد أن يبيع شيء، هناك عقود موجودة، مو أنه يدعي مثلا في السابق أنا رحت في تجارة سفري كلفة مثلا 6 أشهر وقد هناك قطاع طرق مثلا قد يقدر يدعي. الآن الأمور كلها عن طريق الأوراق. مسألة 742، لو جعل للشركة أجلا، يعني نتفق أنه شراكة بيننا إلى مدة سنة، فإن كانت معاوضية لزم مطلقا، إذا كان في رأس مال من الطرفين فهنا راح يلزم أنه بعد سنة تنتهي الشراكة عندنا، وإن كانت إذنية الاشتراك في عين مشاعة أو أعيان مشاعة في هذه الحالة لم يلزم. هذه فاء النتيجة، فيجوز لكل منهما الرجوع قبل الانقضاء، قبل انقضاء المدة. اتفقوا بعد سنة، بعد 6 أشهر يأتي يقول أنا أريد أن أفض هذه الشركة. نعم لو اشترط عدم فسخها إلى أجل معين صح الشرط ووجب العمل به، ولكن مع ذلك تنفسخ بفسخ أي منهما وإن كان الفاسخ آثما. إذا اتفقوا إلى أجل يجب العمل به، لكن إذا أحدهم فسخ، نعم الفسخ يجري ولكن يكون مأثوم من ناحية تكليفية، يعني عليه ذنب، يكون مذنب، مع أنه الفسخ أيضا يجري هنا. مسألة 743، نعم يعني قلنا في الإذنية ما يلزم، يقدر، معناته راح نرجع إلى المعاوضية، لأن في الإذنية يقدر يرجع قبل الانقضاء، لكن ممكن أنه يكون شرط ضمن العقد، حتى في الإذنية شرط ضمن العقد. نعم، فإذا ضمن العقد الشرط لابد من الالتزام به.
لو جعل للشركة أجلا فإن كانت معاوضية لزم مطلقا
انزل مطلقا، قال لزم مطلقا مطلقا أي لا يستطيع
أن
يستطيع
حتى لو
فسخ،
لأن هذا الكلام هذا
يعني تحت كلمة إن كانت أذية، نعم ما يستقل، لكن إذا فسخ يكون مأثوم. إيه نعم، بأي طريقة من الطرق يكون مأثوم. مسألة 743، إذا مات أحد الشركاء لم يجوز للآخرين التصرف في مال الشركة، لأنه ما يقدرون يتصرفون لأنه يحتاجون إلى إذن الشريك وهو متوفى، فينتظرون الورثة أو الوصي، إذا كان هناك وصي على ورثة فرح يدخل الوصي في الموضوع، أو أن الورثة يدخلون إذا كانت لهم الشركة. وكذلك الحال في حال الجنون والإغماء والسفه، كان عاقل وصار مجنونا وأغمي عليه مدة طويلة لأنه في المستشفى، لا بعد أنه هو شريك والشريك لابد أن يستأذن، فإذا الشريك مات نعم، فكان عاقل الآن صار مجنون، فرح يصير أكو ولي على هذا المجنون، من هو الولي؟ وإذا كان مغمى عليه مدة طويلة راح يكون أنه عنده وصي على الأقل، أنه جعل وصيا له، أو يكون كان إنسان رشيد ولكن الآن صار سفيه للحاكم الشرعي بعد. إذا الحاكم الشرعي ما ممكن الوصول إليه، يتصدى أحد المؤمنين، يكون من المؤمنين الصالحين يتصدى للموضوع. طبعا يحاول ياخذ اذن من الحاكم الشرعي. في كل مال الشركة إذا كل المال مشترك ما يقدرون يتصرفون، لأنه إذا كان على نحو الإشاعة ما يقدرون يتصرفون، وإذا كان حتى رأس المال يحتاج إلى إذن الشريك الآخر في التصرف على حسب الشرط. فإذا كان كل منهما مستقل يقدر أنه بإذن الآخر، وإذا كان مقسمين الأموال وكل واحد مستقل فأكون نصيب موجود عنده، لأن يحتاج هذا النصيب الموجود عنده أنه يدخل الوصي أو يدخل الوريث، حتى أنه بعد يصير أنه بعد ما يدخل الوصي والوريث يمشون على نفس العقد الموجود بينهم، أو أنه يريد أن يفسخ الشركة يقول أنا ما أبي أدخل، فراح يجينا في المسألة الأخيرة كيفية تقسيم الأموال. حتى لو ماشي، ماشي عندك شريك ما تقدر تتصرف بدون الشريك.
أدري بس. ما يتصرف
في أموال الشخص، لا أقول الشريك إذا مات بعد لابد أنه الشغل هو رح يمشي، لكن يحتاج أنه نشوف وصي لهذا الميت أو الوريث أنه يدخل، يعني تحاول توصل حق بسرعة، مو أنه توقف الشغل. طبعا ما لا يعني أنه ما يقدر يتصرف، لكن لو هذا الوصي الآن رجع له راح يقول وقفوا الشغل، لا أنه الشغل راح يمشي، راح يصير بإجازة الوصي، يعني مباشرة الآن بمجرد ما يموت أنت راح تشيل التليفون كشريك تتصل تشوف من الوريث، ما تنتظر أنه متى ما يأتي الوريث أو تشوف من وصية، مباشرة يتم الاتصال بالوصي أو بالوريث. إذا بيوقف لا ساعات راح يوقف، يوم راح يوقف، بس ما راح يوقف لك شهر. أنت كشريك إنه كشركاء حريصين على أموالهم، فلمو أنهم راح ينتظرون مدة طويلة، مباشرة راح يصير هناك وصي موجود في الموضوع، فإذا الوصي الوصي يدخل مباشرة.
شيخنا أفضل إذا مات أحد الشركاء من التصرف، ممكن ما نقدر نقول بس أن التصرف في معاملة جديدة،
لا نفس أي تصرف في المال ما ممكن، لا أي تصرف في المال ما يجوز له، لكن قلنا أنه الشركاء يحاولون يحلون المشكلة بسرعة، مو أنه ينتظرون، يعني بمجرد ما يموت أول سؤال منه الوصي راح يسألون مباشرة، ما ينتظرون بمجرد ما يسمعون مات، لأنهم حريصين على أموالهم وما يفقدون هذه الأموال. فأقول بشكل طبيعي أنه التاجر حريص على ماله، فلا توصي حريص مثل ما يقولون، ما يحتاج توصي، أنه راح يسرعون مباشرة يشوفون الورثة حتى يدخلون معهم. مسألة 744، لو اتجر أحد الشريكين بمال الشركة ثم ظهر بطلان عقد الشركة، صار تجارة لكن العقد الأصلي عقد باطل، يعني العقد اللي بين الشريكين عقد باطل، فإن لم يكن الإذن في التصرف مقيدا بصحة الشركة صحة المعاملة ويرجع ربحها إليهما، يعني لما صار الاتفاق حتى لو كان العقد باطلا بيننا فالربح بيننا، وعادة ما يكون هكذا، يعني أنه ما يصير اتفاق أنه صحة العقد إلا إذا أكو طبعا أغراض مترتبة على هذا. فإن لم يكن الإذن في التصرف مقيدا بصحة الشركة صحة المعاملة ويرجع ربحها إليهما، وإن كان الإذن مقيدا بصحة العقد، عقد الشركة الأصلي الموجود بيننا، كان العقد بالنسبة إلى الآخر فضوليا، لأنه تصرف على الأقل في جزء ليس من ماله، فراح يكون في جزئه الخاص تصرف بأمواله، في النصف الثاني بيع فضولي، فإذا يحتاج إلى إجازة المالك، فإن أجازه صح، وإن لم يجز بطل، يعني هذا العقد اللي تم مو عقد الشركة الأصلي، العقد الثاني يكون باطل لابد من إرجاع الثمن والمثمن، فراح يرجع إذا اشترى بضاعة يرجع البضاعة ويأخذ أمواله ويرجع أموال صاحب هذا الشريك الأصلي.
يعني لو قلنا عقد الشركة الجديد إذا كان العقد أساسي باطل وأنا ما أعلم إذا أنا شاركت واحد سفيه
شريف نعم طبعا بالشروط
جرت المعاملات اكتشفت أن التعامل ما يصير أصلا بالأساس أن أنا شارك
نعم فإذا فهذا السفيه راح يتعامل ببعض المعاملات
فضولية
راح يصير فضولي نعم. مسألة 745 راح أقسم المسألة إلى ثلاث أقسام. القسم الأول لا يجوز لبعض الشركاء التصرف في المال المشترك إلا برضا الباقين على الأصل هذا على الأصل القسم الثاني متى طلب أحدهم القسمة نفرض شريك قال أنا بعد الآن بطلت أبي أقسم هذه الأموال ما أبي أطلع خارج الشركة فإن كانت قسمة رد راح يفسر شو معنات قسمة رد أي يتوقف تعديل السهام على ضم مقدار من المال إلى بعضها ليعادل البعض الآخر خلنا نأخذ مثال حتى يتبين نفرض إحنا اشتركنا في سيارتين سيارة قيمتها 1000 والسيارة الثانية قيمتها 500 الآن نبي نفض الشركة 1500 راح يصير 750 لكل منا ما نبي نبيع السيارتين بحيث أنت تأخذ سيارة وأنا أخذ سيارة نفض أنه فإذا صار 750 أنت تقول أبي أخذ السيارة اللي قيمتها 1000 راح يصير قسمة رد ترد علي 250 دينار يعني تعطيني 250 تناسب لذلك قسمة رد أي يتوقف تعديل السهام على ضم مقدار من المال إلى بعضها ليعادل البعض الآخر هذا اللي أخذ 1000 يحط 250 فراح يصير أنه 750 في 750 يعطي المقدار الفرق فراح يعطي ما دام 750 و 750 راح يدفع 250 للي ياخذ السيارة الأرخص اللي هي سعرها 500 دينار فإن كانت قسمة رد أو كانت مستلزمة للضرر لم يجب على الباقين القبول إذا كان ممكن يصير أكو ضرر بهذه الأموال نفرض الآن ثلاث شركاء في ألماس مثلا لو يبون يقسمون الآن الألماس تتقسم ثلاث أقسام راح يصير أكو ضرر عليهم في هذه الحالة ما دام يوجد ضرر فلا يجب على الباقين القبول ممكن يصير طريقة ثانية يبيعون الجوهرة مثلا يتقاسمون الأموال لا. لم يجب على الباقين القبول وإلا وجب عليهم ذلك يعني فإن لم تكن قسمة رد ولم يكن العقد ولم تكن القسمة مستلزمة للضرر يجب عليهم القبول يعني لا يوجد فيه ضرر ولا يوجد فيه رد لأموال من أحد الأطراف في هذه الحالة يجب عليه القبول عندنا 1000 كيلو من الرز نقدر نقسمه ثلاثة أقسام كل واحد يأخذ نصيبه القسم الثالث من المسألة ولو طلب أحدهم بيع ما يترتب على قسمته ضرر نفرق المسألة الأولى كان تقسيم الجوهرة الآن بيع الجوهرة هناك كان عندي التقسيم بحيث يستلزم الضرر لكن إذا مشتركين في جوهرة فأحدهم يطلب بيع الجوهرة فإذا لو طلب أحدهم بيع ما يترتب على قسمته ضرر يعني هذه الجوهرة لو قسمت للزم الضرر لكن مع البيع ماكو ضرر ليقسم الثمن تجب إجابته ويجبر عليه الممتنع طبعا إلا إذا الشريكين يشترون يعني نفرض أنا الشريك مع شخص آخر عندنا جوهرة أحدهم طلب أنه يريد أن يبيع الجوهرة الطرف الثاني يقدر يشتري أو يبيعونها في السوق وكل واحد يأخذ نصف القيمة على حسب اتفاقهم على حسب رأس المال اللي دفعوا إذا في المسألة الأولى هناك ضرر من القسمة تقسيم نفس الجوهرة في القسم الثالث من المسألة بيع هذه الجوهرة في هذه الحالة ما في ضرر بيع ما يترتب على قسمته ضرر لو كانت هذه الجوهرة تقسم للزم الضرر ولكن بالبيع ما يوجد ضرر يقدرون يبيعونه وكل واحد يأخذ نصيبه من هذا الثمن ويجبر عليه الممتنع يعني لازم أنه يقبل، وإذا ما قبل بعد يرفع إلى الحاكم الشرعي أنه يحكم في هذه المسألة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.